بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فلا يزال الحديث أيها الإخوة في بيان صفات المؤمن وصفات الكافر أو الجاحد أو العاصي. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: المؤمن يدين الله بمحبة الصحابة وأئمة المسلمين وأئمة الهدى. هذه من صفات المؤمن، وهذا داخل أيها الإخوة في ما تقدم معنا من النصيحة لعباد الله عز وجل، ومن الوفاء أيضا لعباد الله تبارك وتعالى. فالمؤمن هذا شأنه، يحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا رضي عنهم، ونبيه صلى الله عليه وسلم حثنا على حبهم والأخذ بمنهجهم وسبيلهم. وهكذا شأن المسلم والمؤمن في التعامل مع أئمة المسلمين وأئمة الهدى من العلماء، فإنه يحبهم ويوقرهم ويقوم بحقهم. هذا أخواني تقدم معنا عند السؤال 19، سبق شرحه وبيانه وتفصيل منهاج أهل السنة والجماعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الدورة الماضية، مع ذكر الجوانب والأدلة على هذا فلا نطيل فيه. قال: والملحد بالعكس، يعني أنه يبغض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يدين الله بمحبتهم ولا محبة علماء المسلمين وأئمتهم. وليعلم أيها الإخوة أن من علامات الإيمان حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قد قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري في شأن الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، عافانا الله وإياكم. ومن صفات المؤمن، يقول المؤلف: المؤمن لكمال إخلاصه لله يعمل لله ويحسن إلى عباد الله. وهذا من فضائل وثمرات تحقيق الإخلاص لله تبارك وتعالى في القلب، أن المخلص لله جل وعلا يكون الدافع له على القيام بالأعمال الصالحة هو إرادة وجه الله تبارك وتعالى. سبق ما يتعلق بالإخلاص في اليوم الماضي. قال: ويحسن إلى عباد الله، أي أن إخلاصه في طاعة الله تبارك وتعالى يدفعه أيضا إلى الإحسان إلى عباد الله، لأن الإحسان إلى عباد الله طاعة وقربة يتقرب بها المسلم إلى الله تبارك وتعالى. فالعبادة ليست مقصورة على مجرد الصلاة أو الصيام أو الصدقة أو الذكر أو قراءة القرآن أو غير ذلك، لا، الإحسان إلى عباد الله باب من أبواب العبادة بأي نوع من أنواع الإحسان. ولهذا فإن قول الله جل وعلا: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، يشمل الإحسان بنوعيه: الإحسان في عبادة الله عز وجل، والإحسان إلى عباد الله تبارك وتعالى. والجاحد قال: ليس لعمله غاية إلا تحصيل أغراضه الخسيسة، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال في بيان أيضا صفة أخرى من صفات المؤمن، قال: المؤمن منشرح الصدر بالعلم النافع والإيمان الصحيح والإقبال على الله واللهج بذكره والإحسان إلى الخلق وسلامة الصدر من الأوصاف الذميمة. انشراح الصدر أيها الإخوة علامة على السعادة وطيب النفس وهدوء البال والقرب من الله تبارك وتعالى، وهو من النعيم العاجل، انشراح الصدر من النعيم العاجل لمن انشرح صدره. خرج النبي صلى الله عليه وسلم كما في مستدرك الحاكم على أصحابه يوما وهم يتذاكرون الغنى، يتذاكرون الأموال وما يتصل بها من تجارات ونحوها، فقال صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالغنى لمن اتقى، يعني الغنى إذا كان مقرونا بتقوى الله عز وجل فهذا محمود، لا بأس بالغنى لمن اتقى، كما قال عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الآخر: نعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح. لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وإن طيب النفس من النعيم. هذا هو الشاهد، وإن طيب النفس من النعيم. لماذا قال له، لماذا قال عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة وإن طيب النفس من النعيم؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج عليهم قال له الصحابة رضي الله عنهم: نراك اليوم طيب النفس يا رسول الله، نراك اليوم طيب النفس يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام هذه الجملة: إن طيب النفس من النعيم. وهذا من السعادة والحياة الطيبة التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى في قوله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يقول المؤلف: المؤمن منشرح الصدر بكذا وكذا وكذا. ماذا تفهمون من هذا؟ من يجيب؟ بالنظام طبعا. لا قلنا نظام، إذا ما في نظام بمشي ما بسألكم. أحسنت، يعني ما كنا نقول أسباب انشراح الصدر أو عوامل انشراح الصدر. انشراح الصدر يكون بماذا؟ يكون أولا بالعلم النافع، وهو العلم المستمد من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما أثر عن صحابته رضي الله تعالى عنهم. العلم النافع الذي يقرب إلى الله تبارك وتعالى ويدني منه عز وجل. العلم النافع الذي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يسأله ربه عز وجل في قوله: اللهم إني أسألك علما نافعا. قال: والإيمان الصحيح، وهو توحيد الله تبارك وتعالى. حسب ما تقدم معنا في اللقاءات الماضية، الإيمان الصحيح في باب ربوبيته، في باب ألوهيته، وفي باب أسمائه وصفاته. قال: والإقبال على الله عز وجل، وذلك بالعبادة واللهج بذكره، وتقدم معنا، والإحسان إلى الخلق، وسلامة الصدر من الأوصاف الذميمة. هذه الأسباب أيها الإخوة شرحها وقررها بالتفصيل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم زاد المعاد في هدي خير العباد، وذلك في المجلد الثاني، فصل في أسباب انشراح الصدر، تقريبا في 4 إلى 5 صفحات فيما أذكر الآن. وحقيقة كل يعني سبب يحتاج إلى يعني درس مستقل، لأننا نحتاج أن نبين كيف أن بالعلم النافع ينشرح الصدر، وكيف أن بالإيمان ينشرح الصدر، كيف بالإقبال على الله ينشرح الصدر، وكيف باللهج بذكره يتحقق انشراح الصدر، وكيف بالإحسان إلى الخلق ينشرح الصدر، وهكذا. فابن القيم رحمه الله تعالى بين ذلك من أحب أن الرجوع والاستفادة فليرجع إلى زاد المعاد. ثم قال: والجاحد الغافل ضد ذلك لفقده الأسباب الموجبة لانشراح الصدر، وهذا واضح. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك أيها الإخوة إلى مبحث آخر، وهو الجانب الثاني من هذا السؤال، والذي قدمته لكم في بالأمس، وهو أن هذا السؤال اشتمل على أمرين: الأمر الأول بيان صفات المؤمن وصفات غير المؤمن، والأمر الثاني بيان موانع الإيمان أو الأسباب التي تمنع من قبول الحق واتباع ما يحبه الله تعالى ويرضاه. فالآن سيشرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان هذه الأسباب، وقد أدى رحمه الله تعالى أسبابا عديدة، وسيأتي إن شاء الله يعني ذكر كل سبب على حدة. فمن هذه الأسباب الجهل كما سيأتي، ومن هذه الأسباب الحسد، ومنها كذلك الكبر، ومنها الإعراض عن الأدلة السمعية والعقلية، ومنها نسأل الله السلامة والعافية احتقار الرسل وأتباع الرسل وهو داخل في الكبر، ومنها الانغماس في الترفه والإسراف في التنعم، وغير ذلك مما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فيقول المؤلف رحمه الله: فإن قيل إراد الآن، إذا كان الإيمان الصحيح كما وصفت مع اختصارك واقتصارك، يعني بما تقدم معنا في الأسئلة السابقة والنعوت المتقدمة، إذا كان الإيمان كما وصفت مع اختصارك واقتصارك، وأن به السعادة العاجلة والآجلة، وأنه أي الإيمان يصلح الظاهر والباطن والعقائد والأخلاق والآداب، وأنه يدعو البشر كلهم إلى كل خير وصلاح ويهدي للتي هي أقوم. فإذا كان الأمر كذلك، يعني على ما وصفت وبينت من شأن الإيمان وفضائله وآثاره الحميدة وعوائده الطيبة، فإذا كان الأمر كما ذكرت، فلما كان أكثر البشر عن الدين والإيمان معرضين وله محاربين ومنه ساخرين؟ وهل لا كان الأمر بالعكس، يعني أنهم للإيمان على الإيمان مقبلين وله ناصرين وعاملين به؟ فهل لا يقول هل لا كان الأمر بالعكس، لأن الناس لهم عقول وأذهان تختار الصالح على الفاسد والخير على الشر والنافع على الضار؟ فما هو الجواب؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فالجواب أن هذا الإيراد قد ذكره الله في كتابه، وأجاب عنه بذكر الأسباب الواقعة المانعة وبالموانع العائقة، يعني التي تمنع، وبذكر الأجوبة عن هذا الإيراد لا يهول العبد ما يراه من إعراض أكثر البشر عنه ولا يستغرب ذلك. يبين المؤلف رحمه الله تعالى أن هذا الإيراد أو الإشكال الذي قد يرد على بعض أذهان الناس، لماذا الناس يعرضون عن الدين؟ لماذا لا يقبلون على الإيمان مع وضوح آثاره وبيان فضائله، وأنه خير في نفسه، وأنه سبب من أسباب الإصلاح، وأنه يهدي للتي هي أقوم، إلى آخر ما ذكر المؤلف، لماذا لا يقبل الناس عليه؟ يبين أن الله بيّن ذلك في كتابه، بيّن الأسباب وبيّن العوائق، بيّن سبحانه وتعالى أن هناك أسبابا توفرت لعدم إقبال الناس على الدين، وهناك عوائق وجدت لصرفهم عن الإقبال على الإيمان وطاعة الرحمن سبحانه وتعالى. فما هي هذه الأسباب وما هي تلكم العوامل والعوائق؟ يقول الشيخ: قد ذكر الله لعدم الإيمان بالدين الإسلامي موانع عديدة واقعة من جمهور البشر. الأول قال: منها الجهل. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والأسباب المانعة، كلامه في غاية الأهمية إخواني، والأسباب المانعة من قبول الحق كثيرة جدا، فمنها الجهل به، يعني الجهل بالحق وعدم إدراك الحق على ما هو عليه إدراكا صحيحا، وعدم الفهم له فهما سليما يحمل الإنسان على اتباعه، لأن من عرف الحق أيها الإخوة واتضح له فإن الحق يقوده إلى أن يسير على هذا الحق، كما قال الله عز وجل: لا إكراه في الدين. لا إكراه في الدين ليس معنى أن الإنسان مخير أن يسلم أو يكفر، لا، المقصود أن ما كان أو ما اتسم به الإسلام من فضائل وما كان عليه من آثار طيبة وما تضمنه واحتوى عليه من عقائد صحيحة وعبادات طيبة وأخلاق راقية، هذه المعاني كلها تقود الإنسان إلى أن يأخذ بهذا الدين وأن يعتنقه وأن يتمسك به، هذا المقصود. فهكذا الحق، يقول ابن القيم: والأسباب المانعة من قبول الحق كثيرة جدا، فمنها الجهل به. قال: وهو السبب الغالب على أكثر النفوس، فإن من جهل شيئا عاده. هذا تأكيد لكلام المؤلف رحمه الله تعالى حين قال: منها الجهل وعدم معرفته حقيقة، وعدم الوقوف على تعاليمه العالية وإرشاداته السامية. الجهل بالحق كما قال ابن القيم: من جهل شيئا عاده، وهذا واقع، ولو تأملنا في واقع الناس نجد أن أكثر معاداتهم للحق من جهة ماذا؟ من جهة جهلهم به، كما قال ابن القيم رحمه الله: وهو السبب الغالب على أكثر النفوس. نكمل ما قاله المؤلف رحمه الله، قال: والجهل بالعلوم النافعة التي جاءت في الكتاب والسنة أكبر عائق وأعظم مانع من الوصول إلى الحقائق الصحيحة والأخلاق الجميلة. قال تعالى: والآن سيذكر الأدلة على أن الجهل من أسباب وعوامل صد الناس عن قبول الحق. قال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. قال: فأخبرنا أن تكذيبهم صادر عن جهلهم وعدم إحاطتهم بعلمه، وأنه لم يأتهم تأويله الذي هو وقوع العذاب الذي يوجب للعبد الرجوع إلى الحق والاعتراف به. ويقول تعالى: ولكن أكثرهم يجهلون، وقال: ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقال: صم بكم عمي فهم لا يعقلون، إلى وقال: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على هذا المعنى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكثيرا ما يضيع الحق بين الجهال، وكثيرا ما يضيع الحق بين الجهال والأميين وبين المحرفون للعلم وبين المحرفين خطي ما عرفت أقرأ على السريع كاتب الجملة. المهم الشاهد يعني الجهل يضيع بين هذين الصنفين، بين الجهال وبين الجهال الأميين وبين المحرفين للكلم، نعم، وبين المحرفين للكلم الذين فيهم شعبة من النفاق. ثم قرر رحمه الله تعالى أن الجهل على أنواع وعلى أقسام. كلام المؤلف تقريبا يشرح نفسه بنفسه، فلذلك سيكون التعليق عليه يسير لوضوحه. قال: والجهل إما أن يكون بسيطا كحال كثير من دهماء المكذبين للرسل الرادين للرسول صلى الله عليه وسلم الرادين لدعوته اتباعا لرؤسائهم وساداتهم، وهم الذين يقولون إذا مسهم العذاب ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. وإما أن يكون الجهل مركبا، الجهل المركب هو في حال من لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، جهل مطبق يعني كامل. أما الجهل البسيط هو أقل منه، يعني أعلى درجة من الجهل المركب. والجهل المركب يقول المؤلف هذا على نوعين: أحدهما أن يكون أي الشخص على دين قومه وآبائه ومن هو ناشئ معهم فيأتيه الحق، ما موقفه؟ قال: فلا ينظر فيه، وإن نظر فنظر قاصر جدا. ما السبب؟ قال: لرضاه بدينه الذي نشأ عليه وتعصبه لقومه. وهؤلاء جمهور المكذبين للرسل الرادين لدعوتهم الذين قال الله فيهم: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. قال: وهذا هو التقليد الأعمى الذي يظن صاحبه أنه على حق وهو على باطل. ويدخل في هذا النوع، يعني في هذا النوع من الجهل المركب، أكثر الملحدين الماديين، فإن علومهم يعني علوم الماديين الملحدين عند التحقيق تقليد لزعمائهم. والشيخ في كتبه كثير ما يرد على الماديين والملحدين، لأن في زمانه يعني ظهروا ظهور كبير بمؤلفاتهم، وهناك من المسلمين من تأثر بهم بل أخذ بكلامهم وأخذ ينشره في المسلمين، فتصدى الشيخ رحمه الله تعالى لهذا التيار وقام بالرد على كثير من هذه المقالات والدعاوى. فلذلك يأتي في كتبه تقريرا يعني ردا عليها وبيانا وتأصيلا لما يعني يردها من النصوص. قال: فإن علومهم عند التحقيق تقليد لزعمائهم، إذا قالوا مقالة قبلوها كأنها وحي منزل وإذا ابتكروا نظرية خاطئة سلكوا خلفهم في حال اتفاقهم وحال تناقضهم، وهؤلاء فتنة لكل مفتون لا بصيرة له. النوع الثاني من الجهل المركب حالة أئمة الكفر وزعماء الملحدين الذين مهروا في علوم الطبيعة والكون واستجهلوا غيرهم وحصروا المعلومات في معارفهم الضئيلة ضيقة الدائرة، واستكبروا على الرسل وأتباعهم وزعموا أن العلوم يعني علوم النافعة المفيدة محصورة فيما وصلت إليه الحواس الإنسانية والتجارب البشرية وما سوى ذلك من العلوم التي توصلوا إليها، أنكروه وكذبوه مهما كان من الحق، فأنكروا رب العالمين وكذبوا رسله وكذبوا بما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب كلها. وهؤلاء أحق الناس بالدخول تحت قوله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. قال: ففرحهم بعلومهم علوم الطبيعة ومهارتهم فيما فيها هو السبب الأقوى الذي أوجب لهم تمسكهم بما عندهم بما معهم من الباطل. وهذا واقع. فالآن تسلط هؤلاء الكفار وغيرهم على المسلمين لظنهم أن ما عندهم أفضل وخير من ما عند المسلمين، فلاغترارهم وفرحهم بما عندهم فإنهم والعياذ بالله يتعالون عن الحق. قال: ففرحهم بعلومهم علوم الطبيعة ومهارتهم فيها والسبب الأقوى الذي أوجب لهم تمسكهم بما معهم من الباطل، وفرحهم بها يقتضي تفضيلهم ومدحهم لها، فإنهم لن يفرحوا إلا بشيء يحبونه ويفضلونه على غيرهم على غيره. قال: ومدحهم لها وتقديمها على ما جاءت به الرسل من الهدى والعلم. بل لم يكفهم هذه الحال حتى وصلوا إلى الاستهزاء بعلوم الرسل واستهجانها، وسيحيق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد، وهنا تنبيه مهم جدا كما قدمت لكم، ولقد انخدع لهؤلاء الملحدين كثير من المشتغلين بالعلوم العصرية التي لم يصحبها دين صحيح، والعهدة في ذلك على المدارس التي لم تهتم بالتعاليم الدينية العاصمة من هذا الإلحاد، فإن التلميذ إذا خرج منها لم يمهر في العلوم الدينية ولا تخلق بالأخلاق الشرعية ورأى نفسه أنه يعرف ما لا يعرفه غيره احتقر الدين وأهله، وسهل عليه الانقياد لهؤلاء الملحدين الماديين، وهذا أكبر ضرر ضرب به الدين الإسلامي. فالواجب قبل كل شيء على المسلمين نحو المدارس أن يكون اهتمامهم بتعليم العلوم الدينية قبل كل شيء، وأن يكون النجاح وعدمه متعلقا بها لا بغيرها، بل يجعل غيرها أي من العلوم تبعا يعني العلوم الشرعية، وهذا من أفرض الفرائض على من يتولاها ويباشر تدبيرها وعلى الأساتذة المعلمين فيها، ومستقبل الشبيبة متوقف على هذا الأمر. فليتق الله من له ولاية أو كلام عليها، وليحتسب الأجر العظيم عند الله في جعل الدين أهم العلوم المدرسية، فإن الخطر كبير مع الإهمال والصلاح فإن الخطر كبير مع الإهمال، والصلاح والخير مضمون مع العناية في علوم الدين. هذا أيها الإخوة ما يتعلق بالسبب الأول، والفكرة واضحة في هذا. فإن المؤلف رحمه الله تعالى بيّن أن من الأسباب التي تمنع قبول الحق الجهل، وهو عدم إدراك الحق على ما هو عليه إدراكا صحيحا. ثم ذكر الأدلة على هذا السبب، وبين من واقع الرسل مع أقوامهم كيف أنهم ردوا الحق بسبب جهلهم بالحق، ثم بين أيضا من الواقع المعاصر كيف أنهم أيضا تأثروا بتلك الدعاوى التي هي بعيدة عن منهاج الرسل عليهم الصلاة والسلام، فعادوا الحق لجهلهم به وسلكوا غير سبيل المؤمنين. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا السبب برسالة وجهها إلى من ولاه الله عز وجل على مدارس المسلمين، وأن من الضروريات لحفظ الناشئة والأطفال والأولاد والبنات وتنمية أخلاقهم وصيانتهم من الشرور وضمان نفعهم وإفادتهم لبلدانهم وأوطانهم مجتمعاتهم وأهليهم هو العناية بالعلوم الشرعية في المناهج الدراسية، وعلى رأس هذه العلوم العقيدة الإسلامية وبيان العبادات الصالحة العبادات الصحيحة والتنبيه والتعليم على الأخلاق والآداب الشرعية، وأن من الضروريات لضمان نفع الناشئة هو ربطهم بكتاب الله عز وجل، وأن من المهم تصحيح المفاهيم الخاطئة لهم في حق الله عز وجل، في حق رسوله، في حق أصحابه، وفي سائر الحقوق، وأن الإسلام له منهج شرعي وبيان واضح، وأنه إسلام ذو حقوق، فإنه عن الإسلام قد أعطى كل ذي حق حقه. وبين رحمه الله أن إهمال ذلك يعود على البلاد وعلى أبناء الوطن بالأضرار التي لا تحمد عقباها، وأن من هذه الأضرار احتقار الدين، وهذا والعياذ بالله ضرر عظيم جدا. فالشيء إذا احتقر لا يمكن أن يقبل أبدا، الشيء إذا احتقر لا يمكن أن يقبل أو يعتنق أو يتبع. فبين رحمه الله أن هذا من الأضرار، وأن من الأضرار التي تعود عليهم أيضا إذا أهملت العلوم الشرعية في المناهج الدراسية الافتتان بالحضارات والعلوم العصرية وما يصدره الأعداء لبلاد المسلمين. وبين أيضا أن للاهتمام بذلك فوائد عظيمة، منها القيام بأفرض الفرائض وهو تعليم الناس دينهم، ومنها يعني من الفوائد ضمان الخير والصلاح والاستفادة من الناشئة وإفادة البلاد والعباد. والمسؤولية أيها الإخوة مشتركة بين المسؤولين وبين أولياء أمور الطلاب والطالبات. وخلاصة الأمر أيها الإخوة، حتى نستفيد من ناشئتنا وطلابنا وطالباتنا، لابد من سلوك ما بينه المؤلف هنا ناصحا وموجها: إعداد مناهج دراسية ترتقي بالطلاب والطالبات إلى أفضل الدرجات، وذلك بإدراج العلوم الشرعية فيها، لأن فيها كما تقرر المؤلف عصمة لهم وصيانة من الشرور. فوضع مناهج دراسية تناسب كل مرحلة، هذا من الأمور الضرورية. أيضا يقال إعداد معلمين ومعلمات أصحاب كفاءة تتناسب مع كل مرحلة، وهذا مما يساعد على حفظ أبناء البلاد وصيانتهم ودفع الشرور عنهم، وفي المقابل إبعاد كل عنصر يحاول إفساد هؤلاء الناشئة بالأفكار السيئة والمناهج الهدامة وغيرها من الأمور. هذا خلاصة ما يتعلق بهذا السبب الأول، وهو الجهل بالحق. وفي الغد إن شاء الله نستكمل بقية الأسباب، والله تعالى أعلم. كم ساعة محمد؟ خلال الدقائق اليسيرة إن شاء الله نجيب على ما يتيسر من الأسئلة. السؤال يقول: هل يأثم الشخص حين يفرح عن عمل فعله ويقول الناس عن هذا العمل ولكن لا يقصد الرياء، هل يأثم وما هي الأساليب للتخلص من الرياء؟ السؤال فيه جانبان: الأول فرح الإنسان بطاعته وقرباته إلى الله عز وجل، هل يأثم الإنسان بها بفرحه هذا؟ وإذا فرح وحدث هل يأثم بذلك إذا لم يقصد الرياء؟ الجواب: يقول صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو المؤمن. إذن من علامات الإيمان وصفات المؤمن أنه يفرح بالعمل الصالح الذي وفقه الله جل وعلا له، فمجرد الفرح والسرور بالعمل الصالح الذي تقوم به لا تأثم عليه. طيب، إن حدث الآخرين بعمله الصالح فهل يأثم على ذلك؟ الجواب لا يخلو الأمر من حالين. الأول أن يكون الدافع له على ذلك والعياذ بالله السمعة وطلب معرفة الناس لعمله الصالح حتى يثنى عليه ويمدح، فهذا آثم لا شك، وهو من الرياء والسمعة المذمومة. وإن كان الدافع له على ذلك التحدث بنعمة الله عز وجل وبيان والحث على حث الآخرين على الاقتداء به وتشجيعهم على القيام بالعمل الصالح الذي قام به، فهذا من الدعوة إلى الخير والهدى، ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. أما الأساليب أو الوسائل للتخلص من الرياء فهي نفسها الوسائل المعينة على الإخلاص لله تبارك وتعالى، وقد سبق بيانها بالأمس. يقول السائل: هل يجوز تشقير الحاجب وتركيب الرموش في الأعراس ووصلة الشعر؟ السؤال فيه ثلاثة أمور من أمور الزينة. أما وصلة الشعر فقد تقدم بيان حكمها بالأمس، وأما تركيب الرموش الصناعية فإنها محرمة لأمرين: الأول لدخولها في عموم النهي عن الوصلة، لأنه لابد من إيصال هذا الشعر بالشعر الحقيقي وبأمور معينة، فهذا داخل في الوصلة لأن فيه إيصال شعر بشعر. والسبب الثاني في التحريم لثبوت ضرره طبيا على العين، وما ثبت ضرره طبيا فلا يجوز عمله بحال من الأحوال حتى لو كان الضرر يأتي على المدى البعيد. ولا فرق في ذلك أن يكون في الأعراس أو في غيرها، فتركيب الرموش الصناعية محرم مطلقا، ولا يغركم من يقول بجوازها فإنه لا دليل صحيح عنده على ذلك. أما تشقير الحاجب فمن خلال البحث الذي ظهر لي أنه يجوز بضابطين، وأرجو أن يفهم، لأن بعض النساء إذا قالت يجوز أخذت كلمة يجوز وتركت ما بقي، وأقول على من تسمع الجواب أن تتقي الله فيما أقول، وأن تعي ما يعني يلقى على مسامعها. الأول أن لا يوضع هذا التشقير على هيئة النمص، بمعنى أن لا تجعل من هذا النوع من الأصباغ المسمى بالأكسجين، لا تأخذ من حاجبها الأصلي فيكون رقيقا كأن من يراها يقول إنها لامسة، إنما يكون أسفل وعلى الحاجب فقط دون التعرض للحاجب الأصلي. والأمر الثاني، الضابط الثاني، أن لا يترتب على وضع هذا النوع من الأكسجين أو الأصباغ ضرر على البشرة، لأنه ثبت من خلال يعني حقيقة التواصل مع بعض الناس الذين يمارسون هذا الشيء ضرر على بعض البشرات لكونها بعض يعني البشرة حساسة عند بعض الناس، فيترتب على ذلك ظهور حبوب وغير ذلك، وربما يعني جاء شيء من الأمور التي لا تحمد عقباها، يعني يتعدى الأمر إلى الحاجب، ربما جعل الحاجب نصفين. فأقول أيها الأخوة والأخوات، لابد من التنبه لهذين الضابطين، والله تعالى أعلم. هل يجوز للمرأة أن تزيل حاجبها المقرونة أو الكثيفة إذا عيرها زوجها بذلك وقال لها كأنك رجل فذهبت وأزالته لأن زوجها استهزأ بها؟ طبعا هنا رسالة للزوج، عليه أن يكون عونا لزوجته على الخير، وما عليه هذه الزوجة مثلا ليس بيدها، فهل هي التي صنعت الحاجب؟ فكل يقال لهذا الزوج وأمثاله كل خلق الله حسن، سواء كان كثيفا أو كان يعني ضعيفا أو كان ليس الحاجب موجود أصلا، فهذا خلق الله. قد قال الله جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فلا يجوز الاستهزاء بشيء من خلق الله تبارك وتعالى حتى لو كان هذا الشيء حيوان، فلا يجوز الاستهزاء به. أما يعني ما ذكرته الأخت فيما يتعلق بإزالة حاجبها المقرون. طبعا المقرون يكون متصل الحاجب هذا بالحاجب الآخر، فما بين الحاجبين هذا الشعر هنا ما حكم إزالته؟ أفتت اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية بجواز إزالة ما بين الحاجبين، هذا ما عندي والله أعلم في هذه المسألة. أما ما يتعلق بالحاجب يعني إذا كان كثيفا، تقول إنها أزالت الحاجب يعني التي فهمت أن في حاجبها كثافة الحاجب نفسه، فالحاجب الكثيف يقول يعني أهل العلم لا يخلو من حالين، أما أن يكون كثيف كثافة مألوفة معتادة، يعني من يرى هذه المرأة لا يستغرب، مألوف الحاجب طبيعي جدا ولا يستغرب، ففي هذه الحال لا يجوز يعني التعرض له بحال. أما إذا كان كثيف كثافة خارج عن المعتاد، يكون الشعر طويل وحجم كبير، فيقول أهل العلم وانتبهوا لهذا القيد يؤخذ بقدر الحاجة، يعني بقدر ما يدفع الضرر فقط. أما ما يفعله الآن بعض النساء من اللجوء إلى حلق الحاجب أصلا والعياذ بالله، حلق الحاجب وماذا يضع؟ خيط أسود. أين يعني الخيط الأسود إلى خلقة رب العالمين الطيبة يعني الحسنة النافعة للإنسان؟ والله أعلم. ما هو الكتاب الذي فيه أدعية عند المصيبة؟ جميع الأدعية، جميع الكتب المتعلل الخاصة أو التي اتجهت إلى تدوين أدعية وأذكار النبي عليه الصلاة والسلام تعرضت لأدعية المصيبة. ذكرت لكم بالأمس كتاب فقه الأدعية والأذكار، وهناك كتاب أيضا حسن المسلم، وقبل ذلك كتاب شيخ الإسلام تيمية الكلم الطيب وتلميذه ابن القيم الوابل الصيب وكتاب الأذكار النووي، كل هذه الكتب تعرضت لأدعية المصيبة. ما الفرق بين قول إنا لله وإنا إليه راجعين وقول حسبي الله ونعم الوكيل؟ لا يحضرني الفرق. ما حكم سبق الحواجب مع التشجير؟ تقدم الجواب. ما حكم الكذب على الأطفال لمصلحة تعود عليهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا جميع الوسائل المعينة على تربية الأطفال، وأيضا نبهنا على كثير من السلبيات التي قد يلجأ إليها بعض الآباء في تربية أولادهم، منها ما تقدم معنا في العصر حديث عبد الله بن عامر عندما دعته أمه لتعطيه تمرا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما أردت أن تعطيه؟ قالت تمرا، فقال صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تعطه كتبت عليك كذبة. فالكذب لا يجوز على الأطفال مطلقا، ولو كان الأمر يعني كذلك يعني أن هناك مصلحة للكذب على الأطفال لبينه النبي عليه الصلاة والسلام كما بين المصلحة مصلحة الكذب في الأمور الأخرى الثلاثة، وهي الكذب في الحرب، والكذب للمصلحة على، والكذب للإصلاح بين المتخاصمين، وكذب الزوج على زوجته والزوج والزوجة على زوجها. فالشاهد أيها الأخوة والأخوات الكذب على الأطفال لا يجوز مطلقا، لأن الكذب حرام ولا يستثنى من هذا العموم وهو تحريم الكذب إلا ما جاء النص باستثنائه فقط. طيب، يقول إذا قلت التشهد كاملا في التشهد الأول هل يجب علي أن أسجد للسهو؟ الجواب لا يجب ذلك، بل ورد في النص ما يدل على الإتيان بالتشهد الأول كاملا، على التشهد كاملا في التشهد الأول. طلبت كلمة صغيرة، بارك الله فيك. طيب، مسجد الهدى يفتقر إلى حضور النساء في المحاضرات العامة التي تقام بشكل أسبوعي شبه أسبوعي، فالرجاء منك نصيحة توجهها للمستمعات. النصيحة أيها الإخوة والأخوات، وبالخصوص الأخوات أن تعلم أن هذه نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، عليها أن تغتنمها قبل أن تفوت. والأخوات يعني عرفنا المنطقة من قديم، وأن المنطقة لم تكن فيها دروس هكذا بهذه الطريقة، والآن من فضل الله عز وجل علينا يعني وبتوجيهات ولاة أمورنا فتح الحمد لله رب العالمين الباب، وهيئت سبل إلقاء الدروس والمحاضرات العامة لنفع الناس. والمرأة كغيرها يجب عليها أن تتعلم دينها، وإذا كان الأمر كذلك فلا ينبغي لها أن تفرط في حضور هذه الدروس، ولو لم يكن من فوائد حضورها إلا أنها تنال الأجر المترتب على حضور حلق العلم لكفى بذلك فائدة وفضل، ولا شك أن حضورها سيكون فيه فائدة في دينها. والمرء أيها الإخوة يضعف في دينه في استقامته، ومن عوامل تقوية إيمانه هو حضور أمثال هذه الدروس العلمية والمحاضرات العامة. لا تقل الواحدة هذه دروس للشباب، لا، ما يحتاجه الشباب ويحتاجه الرجال تحتاجه المرأة، فالأحكام الشرعية عامة للجنسين الرجال والنساء، ويخص منها ما جاء الدليل بتخصيص. فهذه نصيحتي للأخوات الكريمات أن هذه فرصة لا تعوض، عليهن أن يقبلن على هذا ويحتسبن الأجر ويفرغن أنفسهن لهذا اليوم الذي فيه درس أو محاضرة بحسب الاستطاعة، كما أنها تفرغ نفسها عند الذهاب للذهاب إلى السوق أو للذهاب إلى الصالون ونحو ذلك، عليها أن تفرغ نفسها لحضور ما تنتفع به في دينها وتعرفه من أحكام شريعة ربها تبارك وتعالى. يقول: ما حكم صلاة تحية المسجد؟ وهل إذا خرج الشخص من المسجد لمشوار سريع 10 دقائق مثلا ورجع المسجد يصلي ركعتين مرة أخرى؟ أما الحكم فالراجح من كلام أهل العلم الوجوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع، وهذا أمر ركعتين قبل أن يجلس. وفي رواية: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهذا أمر يعضده النهي الوارد عن الجلوس حتى يصلي المرء، والأحاديث في هذا كثيرة. هذا هو الراجح من حيث الحكم الشرعي، أن تحية المسجد واجبة، وعلى الراجح أيضا من كلام أهل العلم من أقوالهم أنها تصلى ولو كان في وقت نهي، لأنها صلاة ذات سبب. أما ما ذكره، هل إذا خرج الشخص من المسجد لمشوار 10 دقائق وعاد هل يصلي؟ الجواب نعم، لأنه داخل في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد. يقول: الكذب هو مرض العصر. لا، أمراض العصر وايد من الكذب بس. ويكذبون ويقولون كذبة بيضاء، رجاء النصيحة، ما هو الدليل على هذا التقسيم؟ الذي نعرفه أن الكذب كله محرم، ولا يوجد هناك كذبة بيضاء أو كذبة سوداء، فالكذب محرم مطلقا في أي شيء وعلى أي أحد، فليس هناك ما يسمى كذبة بيضاء أو كذبة سوداء، خصوصا أن بعض الناس يلجأ إلى الكذب عند إرادة النصيحة للآخرين، ويأتيه ويلقي في قلبه الرعب وأنه قد رآه في رؤيا، وأن من شأن هذه الرؤيا كذا وكذا، وأنه قد أخذه ملكان وذهب به إلى جهنم، وأنه قد ساعده في الإنقاذ، إلى آخر تلك القصة المفتعلة. فهذا لا يجوز، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهيا صريحا عن هذا أيها الإخوة، والله أعلم. قوله عليه الصلاة والسلام: صيام 3 أيام من كل شهر، هل يقصد بها الأيام البيض أم أي 3 أيام؟ لا، أي 3 أيام، الصحيح أي 3 أيام، لكن أفضل الأيام الثلاثة التي تصام في الشهر هي الأيام البيض، أفضل الأيام هي أيام البيض. أما لو صام من أول الشهر ثم من وسطه ثم من آخره صح كما ثبت ذلك عن نبينا عليه الصلاة والسلام. والوصية بأيام صيام أيام البيض جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه: صم اليوم 13 و14 و15. يقول: بما أن الله يكفر الذنوب بالابتلاءات فهل يتمنى المؤمن الابتلاء؟ الجواب: لا، لا يجوز للمؤمن أن يتمنى الابتلاء، بل هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو سؤال الله العافية، وهذا جاء في أذكار الصباح والمساء وغيرها، وحث النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة على سؤال الله العافية. قال ابن القيم: وهي أفضل النعم إطلاقا، يعني نعمة العافية. فلهذا لما جاء إليه عمه العباس رضي الله تعالى عنه وقال: أي الدعاء أفضل؟ قال له صلى الله عليه وسلم: سل ربك العافية في الدنيا والآخرة. وفي الأذكار التي سنها لأن النبي عليه الصلاة والسلام في أذكار الصباح والمساء: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية، لاحظوا، في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. فلا يجوز تمني البلاء، لأن هذا يعارض الأحاديث الواردة عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ولو كان في ذلك خير لأرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. في العافية أيها الأخ السائل، يعني يحصل الإنسان، يحصل يعني يجني الإنسان من الخير والعمل الصالح ما لا يستطيعه في فترة يعني البلاء، لكن يعني إن وجد البلاء في هذه الحالة عليه أن يقوم بالوظيفة الشرعية، وهي ما تقدم معنا في أثناء الدرس من الصبر وارتقاب الأجر والثواب والدعاء ونحو ذلك. طيب، هل إذا كان في خير ونعمة وصحة فهل هذا استدراج مع أنه يجاهد نفسه في استخدام النعم على طاعة الله؟ الجواب: لا، ليس هذا استدراج. يكون استدراج متى؟ يكون استدراجا إذا كان يستعمل هذه النعم في معصية الله عز وجل. أما ما ذكره عن نفسه من أنه يجاهد نفسه على استخدام النعم في طاعة الله فهذا من شكر النعم، فهو شاكر، وإذا رأى النعم تزيد عليه فهذا في الحقيقة من آثار الشكر: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. أما إذا كان مقيما على معصية الله فقد جاء حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت الله يعطي العبد وهو مقيم على معاصيه فاعلم أنه استدراج. هنا يأتي أو يحكم على هذا الشخص بأنه مستدرج، والعياذ بالله. نكتفي بهذا القدر ونكمل بقية إن شاء الله الإجابة على الأسئلة في اللقاء القادم من أمس إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.